أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي، إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه، فمن ستره كان كالصائم عندما يعني يستر صيامه، ومن أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل قتله هذا الفقر، أما إنه ما قتله بسيفه ولا برمحه، ولكن بما أنكر من قلبه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: كتمان الحاجة من كنوز الله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جاع أو احتاج وكتمه عن الناس من الناس ومضى إلى الله تعالى، كان حقا على الله أن يفتح له رزق سنة حلالا. نسأل الله أن يوفقنا لمراضيه، وأن نعمل بوصايا النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. كان الكلام في بيان معاني كلمة أو مصطلح التحريف، وقد بين المصنف ستة من هذه المعاني، وهي التحريف بالتفسير، والتحريف بالحركة والحرف، والتحريف بالتبديل، والتحريف اللهجي، والتحريف بالزيادة، والتحريف بالنقيصة. وكما قلنا سابقا، فإن بعض أنواع هذا التحريف موجودة ونعترف بها ولا تضر بالوجود القرآني، مثل التحريف بالحرف، أو التحريف بالتقديم والتأخير، أو التحريف بالتفسير. أما الذي يضر والذي ننكره هو التحريف بالزيادة أو التحريف بالنقيصة، وهذا مما اتفق جل علماء المسلمين على إنكاره، إلا ما نسب إلى العجاردة، أو نسب في بعض الروايات إلى بعض الصحابة، أو بعض من تسموا بالصحبة يعني. ثم يتطرق المصنف إلى بيان الأدلة على امتناع وجود التحريف، بل امتناع تطرق التحريف إلى القرآن. وذكر في مقتبل كلامه دليلا عقليا على ذلك، وهذا الدليل العقلي هو أن القرآن منذ نزل مراقب من أتباع الدين الإسلامي ومن أعداء الدين الإسلامي، وهذه الرقابة فرضت بحكم الطبيعة أن يكون أي تغيير أو أي نقص أو أي زيادة أو أي تصرف يكون مذكورا ومنصوصا عليه في التاريخ. وحيث أننا لم يثبت عندنا ولا عند أعدائنا أن القرآن محرف نقيصة أو زيادة إلا بعض التخرصات أو بعض الروايات الضعيفة أو بعض التقولات أو بعض الموضوعات، حيث أن ثبت عدم حدوث ذلك، فهذا يدل على عدم وجود التحريف، ولو كان لظهر وبان. هذا الدليل العقلي. وأضاف له نكتة أخرى المصنف، وهو أن سكوت أهل البيت، وخصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه وصحابته الخلاص، سكوتهم عن هذا القرآن وعن جمع هذا القرآن وعن المماحكات التي كانت في بداية استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته، سكوتهم عن هذه الأمور وعن جمع القرآن وغيره، يدل على أنهم لم يجدوا نقصا أو زيادة في القرآن الذي حاولت الدولة نشره بين الناس. وهذا يدل على أن القرآن غير محرف، وإلا لو كان القرآن فيه نقص أو زيادة لوجب على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعلى أهل البيت عليهم السلام، وكذلك على خيار الصحابة، التنبيه إلى ذلك والاعتراض عليه. وأمير المؤمنين سلام الله عليه عندما تولى الخلافة الظاهرية أرجع الأموال التي أقطعت إلى يعني أقطعها عثمان وغيره إلى بعض الناس، وقال يعني بحسب كلمة أمير المؤمنين حتى لو تزوجت به النساء وأطلقت به الإماء وغيرها أرجعه المال. فلو كان يعني الخلفاء السابقين تصرفوا في القرآن زيادة أو نقصا لكان الأوجب من رد المال هو رد هذه الزيادة أو هذه النقص. هذا اللي تقدم وهو عمدة الأدلة. ليش؟ لأن هذا الدليل يكفينا للمؤلف وللمخالف. أما المؤلف فالدليل العقلي يقنعه ولا يكون يعني عليه أي مثلبة. وأما المخالف فنقول له نحن لم نحتج بما يثبت عندنا من الأدلة النقلية لأنك لست من أتباع ديننا أو أتباع مذهبنا، فنستدل عليك بهذا الدليل العقلي، وهذا الدليل العقلي يقتنع به العقلاء، فما دمت من العقلاء يجب أن تقنع بهذا الدليل. هذا ما تقدم. اليوم سنأخذ باقي الدليل على عدم تحريف القرآن، يعني امتناع تطرق التحريف للقرآن، وباقي الدليل هو الدليل النقلي. والدليل النقلي يعتمد على أمرين: الدليل النقلي القرآني والدليل النقلي الروائي. ثم يتطرق المصنف إلى موقف أهل البيت عليهم السلام من القرآن الكريم وموقف علماء الإمامية علماء الشيعة من القرآن الكريم ومسألة التحريف. في القسم الأول من الدليل النقلي يتطرق المصنف إلى ثلاثة آيات: الآية الأولى آية الحفظ، والآية الثانية آية نفي الباطل عن القرآن، والآية الثالثة آية الجمع. هذه الآيات يعتبرها المصنف أدلة على عدم تطرق التحريف إلى القرآن. وسيذكر أيضا إشكالا أنه كيف تستدلون على عدم تحريف القرآن بآيات من القرآن، والجواب أن الشك هو في أبعاض آيات من القرآن وليس في كل آيات القرآن، ونحن ما نستدل به هو ليس هذه الأبعاض التي صار فيها شك أو زيادة أو نقيصة أو ادعاء تحريف، وإنما في الأبعاض التي لم يتطرق أحد إلى ذكر أن فيها نقصا أو زيادة، فهذا يكفي لكونها أدلة لا يحصل منها الدور لأنها لم يشكك بها. قال: اثنين، شهادة القرآن على عدم التحريف، وفي ذلك مجموعة من الآيات في القسم الأول يعني من الدليل النقلي، مجموعة من الآيات. الآية الأولى آية الحفظ. آية الحفظ لها سبب النزول، وهو أن المشركين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله مجموعة اعتراضات بأن النبي صلى الله عليه وآله يتلقى القرآن من مصدر مجهول، وأن النبي وحاشاه صلى الله عليه وآله مختل الحواس، ويعني وصفوه وفضفوهم بالجنون، وتحدوا النبي صلى الله عليه وآله أنه لو كان قرآنك صحيحا فأتنا بالملائكة أصحاب العذاب. فالقرآن أو الله سبحانه وتعالى وثق اعتراضاتهم ويرد عليهم بأن هذا القرآن أنا الذي أنزلته وأنا الذي أحفظه، وعدم إرسالي للملائكة هو لأني بعثت النبي لهدايتكم، لأني أترقب أن أهديكم، فإذا لم تهتدوا أنتم اهتدى غيركم، وإرسال الملائكة للعذاب سيخالف غرض البعثة وهو الهداية. قال: آية الحفظ، إن القرآن الكريم هو الكتاب النازل من عند الله سبحانه، وهو سبحانه تكفل صيانة القرآن وحفظه عن أي تلاعب. قال سبحانه: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، لم يتطرقوا إلى أن منزل الذكر هو الله، وإنما نسبوا إنزال الذكر إلى جهة مجهولة، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لماذا؟ لأنك تدعونا إلى إله واحد. لو ما تأتينا بالملائكة، نتحدوا النبي، لو ما تأتينا بالملائكة أصحاب العذاب يعني إن كنت من الصادقين، هسه القرآن راح يرد عليهم. أولا يقول لهم: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذن منظرين، يعني إحنا ما ننزل الملائكة إلا بالعذاب وبإقامة القصاص عليكم، وإذا أنزلنا عليكم الملائكة إذن أنتم لستم منظرين يعني لتحقق الهداية، لستم يعني ما أنطيناكم وقت لتحقق الهداية فيكم إذا أنزلنا الملائكة، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وهو العذاب يعني، وما كانوا إذا نزل الملائكة وما كانوا هؤلاء القوم إذا منظرين، بينما أنا أنظرتهم إلى حين حصول الهداية. هذا رد على يعني تحديهم، ثم ردين على يعني إغفالهم جهة الله سبحانه وتعالى أنه هو المنزل، ويعني نسبتهم أن الإنزال إلى مجهول يعني الذي نزل عليه بالمبني المجهول. الله شنو رد عليهم؟ قال إنا نحن نزلنا الذكر، ورد عليهم أيضا إنا له لحافظون. إن المراد من الذكر في كلا الموردين هو القرآن الكريم بقرينة نزل ونزلنا، والضمير في له يرجع إلى القرآن يعني إنا له. وقد أورد المشركون اعتراضات ثلاثة على النبي صلى الله عليه وآله أشار إليها القرآن مع نقدها والرد عليها. أولا، إن محمدا صلى الله عليه وآله يتلقى القرآن من لدن شخص مجهول، ويشير إلى هذا الاعتراض قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر بصيغة المجهول، هذا اعتراضهم الأول. اعتراضهم الثاني أنه صلى الله عليه وآله مختل الحواس لا اعتبار بما يتلقاه من القرآن، فعندما ينقل حتى لو صح أنك تأتي بالقرآن من الله أنت لست مؤهلا لنقله لنا، فهذا القرآن غير محفوظ. فأجابهم الله سبحانه وتعالى نحن له الحافظون، أنه مختل الحواس صلى الله عليه وآله وحاشاه لا اعتبار بما يتلقاه من القرآن وينقله، فلا نؤمن من تصرف مخيلته وعقليته في القرآن. هذا اعتراضهم الثاني. اعتراضهم الثالث أو تحديهم، لو صح قولك يا محمد بأنه ينزل عليك الملك ويأتيك بالوحي فأتنا بهؤلاء الملائكة إن كنت من الصادقين. وقد أجاب الوحي عن الاعتراضات الثلاثة، والمصنف سيجيب عن الاعتراض الثاني اللي هو ادعاهم أن النبي مجنون، والثالث اللي هو ادعاهم أو تحديهم للنبي بأن يأتيهم بالملائكة، ثم يرد على الاعتراض الثالث العفو الأول. أما الثاني لعن الله الثاني، فقد رده القرآن بالتصريح بأن الله سبحانه هو المنزل وليس مجهولا المنزل دون غيره، لذا قال إنا نحن، أم هذا توكيد إعادة الضمير إنا نحن، كما رد الإشكال الثالث أو التحدي بأن نزول الملائكة بالحق يعني بالعذاب موجب لهلاكهم وإبادتهم، يعني هلاك القوم وإبادتهم، وهلاكهم وإبادتهم يخالف هدف البعثة اللي هو الهداية، حيث قال وما كانوا إذن منظرين، يعني منطينهم مجال للهداية. زين، أما الاعتراض الأول فقد صرح سبحانه بأنه هو الحافظ لذكره عن تطرق أي خلل وتحريف فيه، والله سبحانه وتعالى لا تغلب إرادته. هذا الذي فهمه المصنف شنو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن تعهده بحفظ القرآن وصيانته في جميع المراحل مطلق الآية. أما من فهم من المفسرين أن علينا يعني أن نحن نزلنا ذكرى وأنا له لحافظون، يقولون أن هذا الحفظ هو حفظ من قدح القادحين، يعني من توجه الإشكالات، وهذا غير صحيح لأن الإشكالات قاعد توجه للقرآن، والقرآن نص على كثير من هذه الإشكالات. أو حفظه في اللوح المحفوظ، هنا ما رح نستفاد، يعني هو محفوظ عند الله ومحرف عندنا، شنو رح نستفاد إحنا من هذا الحفظ؟ أو حفظه في صدر النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا ما رح يكون ذا فائدة على الأمة يعني بعد ذهاب النبي، صحيح في حياة النبي هذا له فائدة لكن بعد ذهاب النبي لا يكون له فائدة. فإذا الرأي الأرجح من إنا له حافظون، يعني إنا له مبقون محافظون عن تطرق أي خلل فيه سواء في زمن البعثة أو بعد زمن البعثة وإلى يوم القيامة. قال وبذلك، يعني ببيان هذا أنه الله سبحانه وتعالى صرح بأنه الحافظ لذكره عن تطرق أي خلل وتحريف فيه، ظهر عدم تمامية بعض الاحتمالات في تفسير إنا له لحافظون اللي هي الحفظ، حيث قالوا المراد حفظ أولا حفظه من قدح القادحين، اثنين حفظه في اللوح المحفوظ، وثلاثة حفظه في صدر النبي والإمام بعده. فإن قدح القادحين، هسه المصنف راح يرد كل واحدة من هذه الاحتمالات، فإن قدح القادحين ليس مطروحا في الآية، يعني هنا ما قالوا هم يعني استشكلوا على قدح القادحين بحيث يردهم بأنه قدح القادحين نحن نحفظ القرآن منه، ولا كما أن حفظهم في اللوح المحفوظ أو في صدر النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتبط باعتراض المشركين ولا يأتي بالنفع على الأمة، فإن اعتراضهم كان مبنيا على اتهام النبي بالجنون، واتهامه بالجنون لا ينفك عن الخلط في إبلاغ الوحي. فالإجابة بأن القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ أو محفوظ من قدح القادحين أو ما شابه لا يكون قالعا ونافيا للإشكال على القرآن. فالحق إذن شنو اللي نفهمه من هذه الآية؟ فالحق الذي لا ريب فيه أنه سبحانه يخبر عن تعهده بحفظ القرآن وصيانته في عامة المراحل، فالقول بالنقصان يضاد أو يضاد مع تعهده سبحانه بحفظ القرآن. فإذا من خلال هذه الآية نفهم أن الله سبحانه وتعالى يعني تعهد بحفظ القرآن، ومن أصدق من الله قيلا إذا تعهد. زين، هنا قلنا هذا الإشكال يأتي أن يعني استشهادكم بآية من القرآن هو دور. فإن قلت أن مدعي التحريف يدعي التحريف في نفس هذه الآية أيضا لأنها بعض القرآن، فلا يكون الاستدلال بها صحيحا باستلزامه الدور الواضح، خاف هي هاي الآية إن له لحافظون الله ما قائلها، وإنما هي يعني وضعت في القرآن وزيدت في القرآن. قلت إن مصب التحريف يعني إحنا من نرجع للروايات أو يعني الأخبار أو الاعتراضات التي تقول بوجود التحريف، نرى أن مصبها هو يعني الآيات التي تتكلم عن الإمامة أو عن المواقف السياسية أو عن بعض الأحكام. أما الآيات التي تتكلم عن نفس القرآن فهذه لم يدعي أحد وجود تحريف فيها، فعندما نستدل بها فهذا لا يكون فيه دور ولا يكون فيه ادعاء تحريف أو نفي تحريف عن هذه الآيات لأنه لم يدعي أحد تحريفها. قلت إن مصب التحريف على فرض طروئه، يعني لو قبلنا به، عبارة عن مصب، يعني مصب وين؟ في الآيات الراجعة إلى الخلافة وإلى الزعامة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أو ترجع إلى ما يرجع إلى آيات الأحكام كآيات الرجم وآيات الرضعات وأمثالها. وأما هذه الآية التي تتكلم عن رد إشكال المشركين وعن القرآن الكريم ونحوها فلم يتطرق التحريف إليها باتفاق المسلمين بل وغير المسلمين. هسه غير المسلمين اتفاقهم شلون؟ مو أنه قالوا إحنا نتفق وياكم أنه هذه الآيات غير محرفة، وإنما هم لم يستشكلوا على هذه الآيات فهم سكتوا عنها واستشكلوا على آيات أخرى. فإحنا الآن من يعني نفينا التحريف بواسطة هذه الآيات، نفينا يعني بدليل لم يعترض عليه الخصم ولم يذكر يعني المؤلف المسلمين أن هذه الآيات تطرق إليها الإشكال. هذه هي الآية الأولى التي تدل على عدم تحريف القرآن. الآية الثانية هي آية نفي الباطل، وهي قوله سبحانه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الآية يصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه لا يمكن أن يتطرق إليه الباطل، سواء كان هذا الباطل هو قول إنسان محب اللي يحب مثلا يدعم القرآن، أو قول إنسان مبغض اللي يحاول أن يدس مع القرآن آيات أو أشياء تضر القرآن. هذا كله باطل. لماذا؟ لأنه باطل عن أن يرتقي إلى كلام الله أولا، وباطل أن يقال أنه كلام الله. فهذا الباطل لا يأتي للقرآن لا من بين يديه، يعني لا في فترة نزوله الأولى، ولا من خلفه، ولا عند اكتماله إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن المنزل له والمسيطر عليه والحافظ له هو الحكيم الحميد الذي وضع خطة يعني تمنع حصول هذا التطرق للباطل. قال اثنين آية نفي الباطل يصف سبحانه وكتابه بأنه المقتدر الذي لا يغلب ولا يأتيه الباطل من أي جانب. قال تعالى أن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. شوف هسه العبارة ظاهرا فيها نقص وهي يعني الجواب مال إن اللي هو خبرها يعني الذين كفروا بذكر لما جاءهم هذا اسم إن خبرها غير مذكور محذوف لذلك يقدرونه وهذا من يعني أسلوب من أساليب البلاغة أنك قدر أي خبر تشاء فممكن أن تضعه وتفهم منه ما تريد يعني. فالآية تقريبا هي تقديرها هكذا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هؤلاء سوف نجزيهم كفرهم بالذكر وهذا الذكر كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال ودلالة الآية رهن ببيان أمور. الأمر الأول المراد من الذكر وهنا يقول وإنه لكتاب عزيز عفوا إن الذين كفروا بالذكر أي ذكر هذا؟ الذكر اللساني أم ما ذكر الأقوام الأخرى أم هو نفس القرآن؟ لا يجب أن نثبت أنه نفس القرآن بدلالة بعض الآيات التي سمت القرآن بأنه ذكر. هذا الأمر الأول اللي نحتاج نبينه. والأمر الثاني هو هذا الـ يعني الجملة المقدرة لكي تكتمل الآية يعني معنى الآية فنفهم أن هذا تهديد من الله وتوعد بأنه سيحفظ كتابه. فدلالة الآية رهن ببيان أمور. الأمر الأول المراد من الذكر هو القرآن ويشهد على هذا القول قوله سبحانه وإنه لكتاب عزيز مضافا إلى إطلاقه على القرآن يعني كلمة الذكر في غير واحد من الآيات. قال سبحانه يا أيها الذي نزل عليه الذكر. إذن الذكر نزل على القرآن ولم العفو على النبي ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله غير القرآن. وقال سبحانه وإنه لذكر هذا القرآن من تكلم عن الله سبحانه وتعالى قال إنه لذكر لك ولقومك. إذن إن الذين كفروا بالذكر يعني إن الذين كفروا بالقرآن. الأمر الثاني اللي نحتاج بيانه لكي تكون هذه الآية دالة على نفي التحريف خبر إن محذوف وتقديره سوف نجزيهم وما شابهه سوف نجزيهم سوف ننتقم منهم سوف نخزيهم أي تقدير تريد القدرة يصلح لهذه الآية. إذن هذه الآية تتكلم عن وعيد للذين كفروا وعن وعد بأن هذا القرآن قوي لا يأتيه أي باطل. الأمر الثالث بيان ما هو الباطل. الباطل وهو يقابل الحق فالحق ثابت لا يغلب والباطل له جولة ولكنه سوف يغلب. مثلهما كمثل الماء والزبد فالماء يمكث في الأرض والزبد يعني هاي الرغوة يذهب جفاء أو جفاء. قال سبحانه كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فكون تفهمون أيضا أنه هذا الباطل لفظ عام شامل يشمل كل ما يمكن أن تتصوروا أنه يتطرق إلى القرآن. فالقرآن إذن حق في مداليله وفي مفاهيمه وأحكامه خالدة ومعارفه وأصوله مطابقة للفطرة وهذا تكلمنا عنه سابقا أن كل أحكام القرآن هي موافقة للفطرة لا يعني يشمئز منها الإنسان. وأخباره الغيبية حق لا زيغ فيه فلا هو خرافة ولا هو يعني قصص غير صحيحة. كما أنه نزيه عن التناقض بين دساتيره وأخباره ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل هذا يكشف على أن هذا القرآن متين لا يمكن أن يكون فيه باطل. فكما أنه حق من حيث المادة وحق من حيث المعنى فهو حق من حيث الصورة واللفظ أيضا فلا يتطرق إليه التحريف. ونعم ما قاله الطبرسي الشيخ الطبرسي لا تناقض في ألفاظه ولا كذب في أخباره، ولا يعارض فيما بين آياته، ولا يزاد ولا ينقص. ويؤيده قوله قبل هذه الآية: وإما ينزغنك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولعل إشارة، ولعل هو هذه الآية يعني اللي سابق لآيتنا، إشارة إلى ما كان يدخل في نفسه من إمكان إبطال شريعته. هذا الخوف، يعني كل صاحب مشروع يخاف أن مشروعه وهو حي، هل هذا المشروع سينقض، سيأتي إليه جماعة يحاولون يعني هدمه بعد مماته، هل سينقض، سيهدم، سيبقى يستمر؟ فهذا الخوف طبيعي بما أنه النبي صلى الله عليه وآله بشر. فالله سبحانه وتعالى يطمئنه، يقول له: إما ينزغنك من الشيطان نزغ من هذه الأمور فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وذول اللي كفروا بالذكر بعد لما جاءهم سننتقم منهم. وأمن أن هذا القرآن هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حميد، من حكيم حميد. ويؤيده يعني هذا المعنى اللي فهمناه قوله قبل هذه الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولعل هذا يعني الطمأنة إشارة إلى ما كان يدخله يعني أو يدخله الشيطان في نفس النبي صلى الله عليه وآله من إمكان إبطال شريعته بعد مماته، فأمره الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة بالله السميع العليم. والحاصل أن تخصيص مفاد الآية اللي هو نفي الباطل بطروء التناقض بين أحكامه وتكاذب أخباره لا وجه له. يعني يقول هذول المفسرين اللي قالوا هاي الآية فقط تدل على أن القرآن ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض، يقول هذا التخصيص غير صحيح. لماذا؟ لأن كلمة الباطل عامة وشاملة ومطلقة، فلماذا نخصصها فقط بنفي يعني نقول الباطل هو التناقض بين أحكامه وتكاذب أخباره؟ ليش نخليها يعني تكون الآية بهذا المعنى، يعني إنه لكتاب عزيز لا يأتيه تناقض أخباره وتناقض آياته من بين يديه ولا من خلفه؟ ليش نخلي لها التخصيص هذا؟ خب نخليها مطلقة، لا يأتيه الباطل أي باطل، سواء تناقض في آياته أو تكاذب في أخباره أو ورود الإشكالات التي لا يمكن ردها عنه أو زيادة يعني المغرضين عليه أو انقاصه أو أي نوع من أنواع الباطل، هذا كله منفي. فتخصيص الآية ببعض الموارد غير صحيح. والحاصل أن تخصيص مفاد الآية اللي هي نفي الباطل فقط بطروء التناقض في أحكامه وتكاذب أخباره لا وجه له، لأن الآية مطلقة والباطل كلمة مطلقة. فالقرآن مصون عن أي باطل يبطله أو فاسد يفسده، بل هو غض طري لا يبلى ولا يفنى، لا هو يصير قديم ولا هو ينتهي. هذا فيما يتعلق بالآية الثانية التي تدل على نفي كل باطل والتحريف بالزيادة والنقيصة، هذا باطل عن القرآن الكريم. الآية الثالثة آية الجمع، يعني الله سبحانه وتعالى تكفل، قال: إن علينا، واستعمل هذا ضمير العظمة، إن علينا جمعه وقرآنه وبيانه. يعني فأنت يا رسول الله لا تخاف، أنا اللي متكفل بجمعه. والله سبحانه وتعالى كما قلنا إذا تكفل بشيء أي شيء ينقض يعني كفالة الله؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. والدليل الثالث من يعني النوع الأول من أنواع الدليل النقلي اللي هو الآيات، الدليل الثالث أو الآية الثالثة هي آية الجمع. روي أنه إذا نزل القرآن على النبي تعجل النبي بقراءته، يعني مو جبرائيل يقرأ على النبي، فالنبي يقرأ مع جبرائيل. لماذا؟ حرصا من النبي صلى الله عليه وآله على ضبطه. وقيل أيضا أنه النبي كان يريد أن يسمع أصحابه فيكتبون الوحي مباشرة، وقيل استئناسا بالقرآن وغيرها. فهنا يقول حرصا منه على ضبطه، فأتاه الوحي ونهاه عن هذا الاستعجال بالقراءة، فقال: لا تحرك به لسانك عندما ينزله عليك جبرائيل أو عندما يوحيه الله لك لتعجل بهذا القرآن. لماذا لا تحرك به لسانك؟ خوفا يعني منك على القرآن، لأني أنا الله سبحاني علي جمعه وعلي جمعه وعلي قرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه لا تستعجل بل اتبع بيانه أو اتبع قرآنه، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فعلى الله سبحانه الجمع والحفظ والبيان، والله سبحانه وتعالى إذا ضمن يعني لا يعني دافع لضمانه، كما ضمن في آية أخرى عدم نسيانه صلى الله عليه وآله القرآن. شلون ضمن للنبي صلى الله عليه وآله أنه أنك لن تنسى القرآن؟ وقال سنقرئك فلا تنسى، يعني نفى حصول النسيان عنه، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا يعني هاي الآيات وغيرها بعض ما يمكن أن يستدل به على صيانة القرآن من التحريف بنفس القرآن، بنفس آيات القرآن بالدليل النقلي. والاستثناء في الآية الأخيرة يقول هنا نزين إلا ما شاء الله، يعني ممكن أنه الله شاء أن ينسى النبي، هنا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. شلون هنا هذا تردونه أنه هذا الاستثناء يجوز الله سبحانه وتعالى يعني شاء أن ينسى النبي صلى الله عليه وآله؟ فالجواب يقول وهذا الاستثناء في الآية الأخيرة هو نفسه الاستثناء في هذه الآية، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يخبر أن السعداء اللي دخلوا الجنة ذولا باقين في هذه الجنة إلا ما شاء ربك. يعني هل أكو احتمال أنه رب العالمين راح يطلعهم من الجنة؟ يقول لا، لكن يريد أن يبين يعني مدى خلودهم وفي هذه الجنة ومدى سيطرة الله. خب رب العالمين هم يعني مع أنه تعهد بعهده أن يجعلهم بالجنة، لكن مع ذلك هو المسيطر على عهده، وهو إذا شاء يفعل ما يشاء. فهذه الآية كما تعهد لك يا رسول الله أنك لن تنسى، لكن تبقى المشيئة هي بيد من إذا الله رأى مصلحة فينسيك أو لا ينسيك، فتابع إلى الله. يعني لا شيء يجبر الله، وإنما الله سبحانه وتعالى مشيئته مطلقة. والاستثناء في الآية الأخيرة نظير الاستثناء في قوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع. ومن المعلوم أن أهل السعادة محكومون بالخلود في الجنة، ويشهد له يعني هذا الخلود ذيل الآية، أعني قوله تعالى عطاء غير مقطوع، يعني بقائهم ما راح ينقطع حتى وإن كان هو المشيئة عند الله إذا أراد قطع وإذا أراد لم يقطع، لكن الله قال أنه لا لن أقطعه، لكن مع ذلك أنا لست مجبرا، أي غير مقطوع. ومع ذلك فليس التقدير على وجه يخرج الأمر من يده، يعني مو أنا بعد قلت هم باقين خالدين بحيث أنا صرت مجبر، لا، لا شيء يجبرني أنا الله، يبقى مشيئتي هي المتصرفة بالأمور، إذا شئت أخرجتهم وإذا شئت لم أخرجهم، لكن أنا تعهدت بإبقائهم ولن أقطع هذا الأمر، بس هذا التعهد لا ينقض مشيئتي إذا شئت. يقول ومع ذلك يعني ومع تعهده وبقائهم إلى يعني أمد غير معلوم وأن العطاء غير مقطوع، فليس التقدير على وجه يخرج الأمر من يده سبحانه، بل تبقى مشيئته مسيطرة على كل شيء، فهو في كل حين قادر على نقض الخلود، لكن هل سنقضه الله؟ لم ينقضه. وكذلك في حالة النسيان مع النبي لم ينسه الله سبحانه. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من الدليل الأول، العفو، من الدليل الثاني، وهو الآيات الكريمة التي تعرضت إلى نفي التحريف. يبدو أن الوقت لا يكفي لبيان القسم الثاني وهو الروايات، إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.